من الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا.
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. البرلمان الإيراني يؤكد أن أي تغييرات جيوسياسية بالمنطقة خط أحمر للجمهورية الإسلامية. وكبار مشايخ محافظة مأرب اليمنية وجهاؤها يعلنون ترحيبهم بمبادرة السيد عبد الملك الحوثي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. وخلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط القوات المسلحة أوضح سماحته أن الأنظمة التي تعتقد بأنها قادرة على ضمان أمنها بالاعتماد على الآخرين ستتلقى صفعات قوية لسلوكها هذا. وأشار الإمام الخامنئي إلى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بزعم قضائها على طالبان، مضيفا أن الوحدات الأمريكية سلمت السلطة للحركة بعد عقدين من جرائم القتل بحق الأبرياء. واعتبر سماحته أن الوحدات العسكرية الإيرانية بكافة صنوفها الدرع الدفاعي للبلاد أمام تهديدات الأعداء في الخارج والداخل. أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تؤدي المرحلة الجديدة من العلاقات بين طهران وبكين إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتمهيد الطريق للتعددية الحقيقية في العالم. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال برقية تهنئة بعثها لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن الإنجازات التي حققتها الصين تعكس التزامها المستمر بأولوية التنمية على الأجندة السياسية العالمية ورؤيتها لنظام دولي عادل وشعبي لصالح جميع البلدان وخاصة البلدان النامية. وأضاف بإمكان إيران والصين باعتبارهما شريكين استراتيجيين توفير الأرضية لتحقيق التعددية الحقيقية من خلال التعاون الاستراتيجي لمصلحتهما جميعا. أكد مجلس الشورى الإسلامي رفضه إجراء أي تغييرات جيوسياسية في حدود الدول المجاورة مشددا على أن مثل هذه التغييرات خط أحمر للجمهورية الإسلامية. وجاء في بيان للمجلس أن إيران لم تتردد في مواجهة أي عمل من قبل الأجنبي، كما لن تتسامح مع وضع أي دولة أراضيها كساحة للتحركات الكيان الصهيوني. واعتبر البيان مناورات فاتحو خيبر رسالة سلام واقتدار في المنطقة وتحذيرا للكيان الصهيوني، أملا بأن لا تسمح أذربيجان لنشوب الفتنة وتتصدى للفرقة في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن علاقاتنا مع الشعوب والدول المجاورة بما في ذلك الشعب الآذري المسلم الشقيق علاقات عريقة. اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هزيمة أمريكا المدلة في أفغانستان من مؤشرات الإسراع في أفوليا. جاء ذلك خلال المراسم المشتركة لتخريج دفعة جديدة من ضباط الجامعات في القوات المسلحة الإيرانية والتي جرت برعاية قائد الثورة الإسلامية القائد العام من قوات المسلحة عبر الاتصال المرئي. وقال اللواء باقري إن هزيمة واشنطن المدلة وإخلاء جزء كبير من معداتهم وقواعدهم في المنطقة وهزيمة الكيان الصهيوني بمعركة سيف القدس تعد مؤشرات الإسراع في أفولي أمريكا. أعلن كبار مشايخ محافظة مأرب اليمنية وجهائها ووجهاؤها ترحيبهم بمبادرة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. وقال بيان لقبائل مأرب أن مبادرة السيد القائد الحوثي أوجدت حركا واسعا وقدمت التنازل الكبير لأجل اليمن ووضعت أبناء المحافظة جميعا أمام مسؤولية كبيرة، مشددا على أن المبادرة تعني إيقاف نزيف الدماء والاحتراب. وشدد البيان على أن الكرة أضحت في ملعب الطرف الذي يقف مع قوى العدوان، ومن يرفض المبادرة عليه أن يتحمل مسؤولية ما سترتب على ذلك. أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصال هاتفيا مع الملك الأردني عبد الله الثاني، بحث فيه الطرفان علاقات من بلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما. ومن جانبه أكد الملك الأردني دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. استهدف الجيش السوري بضربات مكثفة مسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه ردا على خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب شمالية سوريا. أفادت مصادر يمنية ميدانية عن استهداف الجيش للجماعات الإرهابية بضربات صاروخية في السرمانية والزيارة وخربة الناقوس بسهل الغاب الشمالي الغربي، فيما قامت وحدات الجيش السوري العاملة بريف إدلب باستهداف كل من الفطيرة وفليفل وبنين بريف إدلب الجنوبي، في حين وصف مصدر ميداني تلك الضربات بأنها رسالة مفادها أن معركة إدلب قد اقتربت. هذا وبدأ مئات السوريين من لبنان قبل عام محاولة العبور إلى قبرص، لكن هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا مع بيروت العام الماضي يقضي بإعادة أي مهاجر غير شرعي يحاول الوصول إلى الجزيرة بحرا. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن إعادة القسرية للمهاجرين في البحر تتعارض مع القانون الدولي. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
اللاجئة السورية كوثر رسلان التي تحمل رضيعها في مخيم للمهاجرين في قبرص فصلتها السلطات عن زوجها وأطفالها الصغار في البحر.
يعني شافوا جوزي والولاد طالعوا، طلع لعندي على المركب جوزي وحطني بالمركب اللي سحبوني فيه وجاب الأولاد بدي يعطيني إياهم، قاموا ردوه ما خلوا، ردوه هو والبنت. يعني هاي اللحظة ما بنساها.
ومع عشرات المهاجرين السوريين الآخرين غادرت كوثر رسلان بيروت في آب أغسطس الماضي في قارب كان متوجها بشكل غير قانوني إلى الجزيرة الواقع على مسافة نحو 160 كيلومترا من لبنان. الشابة البالغة من العمر 25 عاما بدأت رحلتها مع زوجها وطفليها اللذين يبلغان عاما وثلاثة أعوام على وشك الولادة على مسافة نحو 10 كيلومترات من الساحل القبرصي. أصبح القارب محاطا بغفر السواحل الذين أبحروا لإعادته إلى لبنان. ومع مواجهة لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بدأ مئات السوريين قبل عام محاولة العبور إلى قبرص، لكن هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا مع لبنان العام الماضي يقضي بإعادة أي مهاجر غير شرعي يحاول الوصول إلى الجزيرة بحرا. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن الإعادة القسرية للمهاجرين في البحر تتعارض مع القانون الدولي. وأوضحت إيميليا تروفوليدو الناطقة باسم المفوضية في قبرص أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف لأنها تعرض أرواحا للخطر، ودعت السلطات إلى لم شمل أسرتي كوثر وعيسى. النائبة ألكسندر أتاليدس من حزب الخضر القبرصية دعت الحكومة إلى تطبيق القوانين الدولية ولم شمل كوثر مع عائلتها.
وأخيرا قال خبير عسكري صهيوني الاشتباك الذي شهدته القدس وجنين واستهداف ضربة البنية التحتية للمسلحين القائمة منذ فترة طويلة لا يعني أنه تم تدميرها بالكامل. وأكد الخبير رون بن يشاي أنه بجانب التحركات العسكرية في غزة فقد أقامت حماس منذ وقت طويل بنية تحتية منظمة في الضفة بتوجيه من كبار مسؤوليها بهدف التمركز كهيئة قتالية هناك وجر الجيش الإسرائيلي العامية المسلحة. وأضاف أن إسرائيل تعلم جيدا أنه عندما يحين اليوم الموعود فستتمكن حماس من توظيف شعبيتها المتنامية بالسيطرة على كامل أراضي الضفة وربما أيضا على منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. البرلمان الإيراني يؤكد أن أي تغييرات جيوسياسية بالمنطقة خط أحمر للجمهورية الإسلامية. وكبار مشايخ محافظة مأرب اليمنية وجهاؤها يعلنون ترحيبهم بمبادرة السيد عبد الملك الحوثي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيها أوضاع المجتمع الإسرائيلي وما آل إليه هذا المجتمع في ظل سياسات الكيان الصهيوني. ونركز في حلقة اليوم على الأزمات التي تضرب المجتمع الصهيوني وتقربه من درجة الانحدار. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية.
سيداتي أنساتي سادتي، واقع الصهاينة في داخل الكيان الغاصب لا يبشر بالخير، وإن الإخفاقات والتعثر والعنف والجرائم وإهمال سلطات الاحتلال كل هذا بات سمة الحياة في هذا الكيان. التحذيرات من الأسوأ لمستقبل الكيان تجد ترجمة في إحدى نواحي الحياة من خلال ارتفاع نسب الفقر الذي يضرب المجتمع الصهيوني، ووصل إلى مستويات عالية وبات يضرب هذا المجتمع من جذوره. من معالم الفساد الذي يتفشى في الكيان هو غزو المواد الغذائية الفاسدة للأسواق الإسرائيلية، حيث تباع هذه المواد لا سيما اللحوم منتهية الصلاحية بكثرة من دون حسيب أو رقيب.
كما وينتشر العنف في جميع أنحاء الكيان الصهيوني لا سيما في الجنوب، حيث تقوم عصابات مسلحة من المستوطنين بسرقات منظمة، لا سيما سرقة ورش البناء التي تكبد أصحابها خسائر مادية فادحة. وتستمر في مجتمع الكيان الصهيوني الاعتداءات على سائقي الحافلات العمومية لا سيما الفلسطينيين منهم، حيث تنتشر في جميع أنحاء الكيان. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين احتياط، الباحث في الشؤون الاستراتيجية من لبنان عبر الهاتف. دكتور احتياط، السلام عليكم، حياكم الله. دكتور، إلى ماذا تعزو انحدار حياة الصهاينة وتزايد نسب الفقر في الكيان المحتل؟
كانت إسرائيل تعول على اندماج الاقتصادي في المنطقة وأن تستفيد من قدراتها بالشكل المسموح من رفع مستوى معيشة أبنائها، ولكن هذا الأمر لم يحصل، وتبين أن المقابل الأمني الذي جعلت المقاومة العدو الإسرائيلي دائما مترددا فيه، وأن النفقات العسكرية مع تزايد الهجرة اليمنى الخبيرة من داخل الكيان الإسرائيلي، كل ذلك جعل الأمر ضاغطا، وفي إيرادات متراجعة ونفقات متزايدة. لذلك أعتقد أن هذا الوضع يتردى أكثر فأسه بتبتار مع تشتك الصعوبات الأمنية وتغطر الأبواب الاقتصادية بوجه العدو الإسرائيلي.
مستمعين الكرام، الإخفاق مستمر في داخل الكيان الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أن نربطه بحكومة خاصة دون حكومات أخرى تعاقبت على السلطة في الكيان الصهيوني. وربما أن هروب المعتقلين الفلسطينيين مؤخرا من أكبر سجن إسرائيلي محصن يمثل مجالا واحدا من مجالات الإخفاق الذي يهز هذا الكيان اللقيط. فهناك عنف يملأ إسرائيل من أنواع وألوان الجرائم والقتل وإطلاق النار في الشوارع والمخدرات والخواتي وما يجري هناك على الطرقات، وهذا مجال معروف وقد امتد من جنوب إلى شمال الأراضي المحتلة.
مستمعينا الكرام، منذ مدة شاهدنا سلسلة من الاعتداءات، وكل هذه الأمور تحصل باستمرار، وكل ما يحاول الكيان الصهيوني فعله أمام هذه الظواهر الشاذة هو تحقيق هدوء مصطنع. ومهما حاول هذا الكيان التغطية على هذه الأزمات والعيوب، فإن الغطاء سرعان ما يسقط وتنجلي الحقيقة. لقد بات الكيان الصهيوني يتراجع خطوات إلى الوراء في كل شيء، وآخرها في السجون. والآن مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين احتياط. دكتور، هل تعتقد أن لدى الكيان الصهيوني العلاج المناسب لحل أزماته الداخلية التي تضرب جذورا في عمق تناقضاته البنيوية؟
لا أعتقد أن لدى الكيان الصهيوني المقدرة على تجاوز التناقضات البنيوية القائمة في مجتمعه، وهذه التناقضات تتلأ نجد علاجا لها غير ممكن، نجد انها تتفاقم اكثر فاكثر. وبات الدعوة للرحيل عن فلسطين المحتلة والبحث عن اماكن اكثر امنا واكثر استقرارا هي سائدة اليوم في المجتمع الصهيوني، حتى ان احد قدامى رؤساء حكومات الاسرائيليين يقول للاسرائيليين لا مستقبل لكم، وان في فلسطين لا مستقبل لكم في اسرائيل، وعليكم ان تبحثوا عن مكان اخر تؤمنون فيه معيشتكم. وهذا الامر عائد ثلاثه مسائل رئيسيه، التناقضات الديموغرافيه ما بين الجهات الإسرائيلية اليهودية المختلفة، والتناقضات البنيوية الاجتماعية، وثالثا التهديدات الأمنية. كل هذه التناقضات والتهديدات تجعل معادلة إسرائيل مشاكلها الداخلية أمرا صعبا، وتجعل مصير إسرائيل مؤكدا بزوال الأكيد غير نقاش.
أيها الأخوة والأخوات، في بدايات الخمسينيات تحدث بن غوريون وأطلق شعار أن إسرائيل سوف تسقط عندما تخسر في أول حرب، ولم يكن يدرك أن الواقع الذي وصلت إليه الأمور اليوم من تفكك وانهيار وسقوط مرده التناقضات الداخلية. ولو كان بن غوريون على قيد الحياة اليوم لكان أضاف شيئا جديدا لمقولته الشهيرة، لأن ما يروج اليوم على المستوى الإعلامي ويتناوله الإعلام الإسرائيلي بكثافة هو مصطلحات لم تكن واردة في السابق فيما يتعلق بالانهيار والسقوط والتراجع.
وبالتالي فإن مرد هذه الأزمات ليس لأسباب حربية أو عسكرية، وإنما لأسباب اقتصادية وداخلية ولأسباب وعوامل أخرى ذات صلة بالتناقضات الموجودة بين المكونات. وهناك إقرار من داخل الكيان الصهيوني بأن الأمور وصلت إلى نقطة خطيرة جدا تلامس الوجود الإسرائيلي من العمق والجذور، وبالتالي فإن هذه المسألة سوف تترك نقاشات وسجال عميقة على مستوى الكيان، خاصة وأنها جاءت مع استبعاد العامل السياسي من الأمور. وإن النقاش يجري اليوم حول تكوين المجتمع باعتباره يحمل متناقضات جوهرية لها علاقة بالواقع الاقتصادي.
نعم، وبين المكونات مثل الحريديم وبقية الفئات، و بين العلمانيين والمتدينين، إضافة إلى الملف العنصري الذي له علاقة بالفلسطينيين والإثيوبيين، فكل هذه التناقضات هي التي تؤسس للانهيار، وهذا ما يقوله اليوم الإعلام الصهيوني، وهي تناقضات بنيوية قابلة للتفجر.
مستمعين الأفاضل، لم يستطع الإسرائيليون أن يتناولوا الطعام وقضاء عطلة رأس السنة العبرية بصورة محترمة وطبيعية. هناك الكثير من العائلات تواجه أزمة معيشية بسبب الأزمة الاقتصادية، وتتحدث معطيات جديدة أن ربع العائلات في إسرائيل لم يعد لديها ما يكفي من المال. طبعا هذا الكلام هو كلام الإعلام الإسرائيلي وليس كلام البرنامج أو كلام إذاعتنا. أكثر من ثلثي المجتمع الإسرائيلي انخفض مستوى حياتهم إلى الفترة التي سبقت جائحة كورونا، و 76% من أبناء 65 سنة وما فوق يعيشون مصاعب اقتصادية ومعيشية حادة، وهم مضطرون لتقليص نفقات احتياجاتهم اليومية. وإن 21%، أي ما يزيد على الخمس، يجدون صعوبة في شراء المنتوجات الغذائية التي يحتاجون إليها للبيت، وإن 22% يحتاجون إلى مساعدات من أجل استكمال احتياجاتهم. وهذه المعطيات تقلق جدا ساسة الكيان وحماتهم وداعميهم. والآن ونعود إلى ضيفنا الكريم لنسأله السؤال الأخير في هذا اللقاء. دكتور احتياط، برأيك كيف تنعكس هذه الأزمة الاقتصادية على واقع المجتمع الصهيوني وفي تفكيك الكيان الغاصب؟
لهذه الأزمة الاقتصادية نكسات مؤثرة على المجتمع الصهيوني في اتجاهين، في اتجاه الاستمرار والاستقرار في الداخل، وهذا لا تؤثر، وفي الاتجاه الثاني في اتجاه نمو الإنتاج. فبالنسبة للنقطة الأولى نجد النزعة إلى الفجرة المعاكسة تتوسع بشكل كبير، وبات الإسرائيلي دائما جاهزا لاستعمال جوال السفر الثاني الذي يعرض به في سيفه للبحث عن مكان أكثر كفاءة وأكثر أمانا. والمسألة الثانية أن المجتمع الصهيوني من حيث النمو الديموغرافي تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10-15% مما كان عليه نموه الديموغرافي قبل ذلك، وهذا عائد إلى حالة الخلل وحالة عدم الاستقرار التي يعانيها بسبب التراجع الاقتصادي من جهة، وأفضل الأمن من جهة ثانية، وعزم إسرائيل عن إيجاد الأسواق البديلة التي تؤمن تصفيتها في منتجاتها. أقول أن هذه الخطوط التهديدات الأمنية مع التراجع في إنشاء الأسواق في تصفيت المنتجات تجعل إسرائيل دائما كبيرة عن إمكانية توفير الإيرادات التي تؤمن شعبها وتجعله في حالة الطمأنينة، وهذا أمر دائما في حالة تردي وينعكس سلبا على مصير الحياة.
سيداتي يعني ساتي سادتي، الأزمات الاقتصادية تضرب اليوم بأمواجها إسرائيل وتفجر الكثير من الأزمات الأخرى كالعنف والسرقة والتفكك الأسري والمشاكل الأمنية من خلال الجريمة المنظمة وما شابه ذلك، وإن كل ذلك يؤثر كثيرا على الكيان باتجاه سلبي ضاغط، فإن هذا الكيان عاجز عن تقديم المساعدات لإنقاذ المجتمع من الخطر نتيجة لتراجع النمو ونتيجة لتراجع المخصصات الاجتماعية التي لها علاقة بالأطفال والمسنين
وبالفئات التي لها احتياجات خاصة ترتبط بالبرامج الحكومية. والأخطر أن المشكلة تزيد من عدد الفقراء في داخل المجتمع بنسبة أكثر من 22%، أي أن هناك 2 مليون شخص أصبحوا في قائمة الفقراء. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعي إذاعة طهران العربية إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا في هذا اللقاء العنوان التالي: المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
نشكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وحتى الملتقى، السلام عليكم.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم
ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. يا من قد غلبته نفسه وبطش بعقله حسه، استدرك صبابة اليقظة وصح في سمع قلبك بموعظة. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تقطعنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا؟ في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس ما لي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا؟ أبعد 50 قد قضيتها لعبا؟ قد آن أن تقصري، قد آن، قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى، قد كان ما كان. Thank you. لله در أقوام تأملوا غيبها وما زالوا حتى رأوا عيبها. نزلوا من الدنيا منزلة الأضياف، أخذوا الزاد وقالوا ما زاد إسراف. وقفوا عند الهموم والمؤمن وقاف. لو رأيتهم في الدجى يراعون النجوم، وخيل الفكر قد قطعت حلبات الهموم. يشكون جرح الذنوب ويبكون الكلوم، أحرقت أحزانهم أجسامهم وبقيت الرسوم. سكروا من مناجات الكريم لا من بنات الكروم، أصبحت عليهم آثار الحبيب والطيب نموم. هذه سلع الأسحار، من يشتري من يسوم؟ مهر الطبع ما رياض في عين البصيرة عشا. وعجبا لك لو دخلت بيت ملك لم تزل تتعجب من رقوش نقوشه، فارفع بصر التفكر واحفظ عين البصيرة، فهل أحسن من هذا الكون؟ نحو الآفاق العالية،
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول، أحسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول، والصلاة والسلام على السيد السند والرسول المعتمد نبينا الهادي محمد وعلى أهل بيته وخاصته ممن يحملون تفسير آيات الذكر على عاتقهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأحبة، سلام الله لكم وعليكم، وأهلا بتواجدكم معنا في سبر أغوار الشعر الولائي الحسيني مع قصيدة حسينية أخرى، وهذه المرة إلى شعر الشاعرة إيمان دعبل من مملكة البحرين. نتعرف على السيرة الأدبية للشاعرة ثم قراءة ما اخترناه من شعرها. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، والمركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. إلى حضراتكم قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
تحليق خارج السرب. وإن أوجع ما يبكي له قلبي ألا أكون من الزوار بالدرب، ألا أعد الخطى نحو الحسين ولا أرف كالطير مشدودا إلى السرب. مع الملايين تمشي مهجتي عطشا، لكنها لم تصل للمنهل العذب. سحابة ظل سعيي، لم أنل مطرا كما بقية ما يسعى من السحب. ويحي، مضى كل من يهواك منجذبا، وحدي بقيت كما المحبوس في الجب. لا العابرون على جرحي ليلتفتوا، والشوق يأكل في قلبي كما الذئب. موجوعة كل آه تلتضي بدمي، أكاد أهلك يا ربي من الحب. منسية مثل طفل في تحيره، يمشي ويعثر ملهوفا إلى الركب. مكلومة ليس لي ورد أرتله، سوى متى سأنال القرب يا ربي. كما الطريد يحوم الحلم منكسرا، فاضمم جناحك يا حلمي من الرهب. واسلك يديك بجيب الغيب ملتمسا وحي البياض، وضع رؤياك في جيبي، ونحك فاختة من فض مأتمها نعيا ولا سكتت يوما عن النحب. الشعر والدمع والأحزان تعرفني، من أول العمر هم للمنتهى صحبي. للأربعين بقطب القلب مغنطة، فكيف لا يستجيب القلب للجذب.
أحبتنا الكرام، قرأنا لحضراتكم بصوت الزميل السيد أحمد نجف قصيدة تحليق خارج السرب للشاعرة إيمان دعبل من مملكة البحرين. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوى تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوى
تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى
لما رأيت هتفت سبحان من كان سوى وباليقين ارتويت والنفس بالنور تروى أحببت نورك
أحببت نورك
أحببت نورك حبا
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
أطعت أمرك حتى ألفت ما كان تقوى وصار ذكرك أنت يا رب أعذاب نجوى
أطعت أمرك حتى ألفت ما كان تقوى وصار ذكرك أنت يا رب أعذاب نجوى
أطعت أمرك حتى ألفت ما كان تقوى
وصار ذكرك أنت يا رب أعذاب نجوى
لزمت نهياك خوفا فإن عثرت فسهوى وإن هفوت فلطفا وإن رجعت فعفوا أحببت نورك
أحببت نورك
أحببت نورك حبا
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك
بل تكذبون بالدين.